أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام، قلنا عندنا بعض الروايات دالة على الاستحباب، استحباب الأذان. فلو كانت الروايات المتقدمة ظاهرة في الوجوب، فهذه ببركة هذه الروايات نحمل تلك الروايات على الاستحباب. من جملة الروايات الواردة في المسألة صحيح الزرارة. صحيح الزرارة الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمضي في صلاته، فإنما الأذان سنة، فإنما الأذان سنة. طبعا هنا المراد الأذان والإقامة، لأن السؤال عن الأذان والإقامة، السؤال عنهما، قال: فليمضي في الصلاة، فإنما الأذان يعني والإقامة سنة. على كل حال، وإن كان مورد البحث هو الأذان، لكن أيضا الإقامة الداخلية في الجواب. الله معصر، الله معصر، لا أذكر إن شاء الله. فإذن أولا الرواية تشمل الإقامة ليس فقط الأذان، بدليل أن السؤال عن الأذان والإقامة. أما وجه الاستدلال، قالوا: باعتبار أن السنة ظاهرة في الاستحباب، يعني ظاهرة في الندب، فإذا كانت ظاهرة في الندب ففي هذه الصورة حينئذ نحمل الروايات المتقدمة الدالة على الوجوب، يعني ظاهرة الوجوب، نحملها حينئذ على الاستحباب. هنا قد يقال أن المراد من السنة هنا مقابل الكتاب، من عندنا اصطلاح السنة تطلق على معنيين، من جملة المعنيين أن مقابل ما ثبت بالكتاب العزيز، أي ثبت بالسنة النبوية الشريفة، يعني جاء عن طريق الرسول والأنبياء عليه السلام، هذا يسمى سنة أيضا. فمرة تطلق السنة ويراد منها الاستحباب النبي مقابل الوجوب، ومرة تطلق ويراد منها مقابل الكتاب، مقابل الكتاب. فإذا كان مقابل الكتاب قد يكون ماذا؟ السنة واجب، قد يكون واجب ليست ندبا. وبناء عليه فإنما الأذان سنة، قد يقال مراد منه سنة يعني مقابل، يعني واجب مقابل كتاب العزيز، فحينئذ بعد لا تكون هذه دالة على المطلب الذي نريد أن نبينه لها. والجواب والجواب صحيح أن السنة تطلق في مقابل الكتاب، وأيضا تطلق على الواجب، يعني ما ثبت بالسنة النبوية الشريفة كما ورد في الحديث الشريف صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقل السنة الخلوة. فهنا أيضا أطلق عليها سنة يعني ما وجب من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ورد السنة مقابل ما ثبت في القرآن الكريم. إن قلت في هذه الصورة هو يعلل المضل بأن الأذان سنة يعلله، لو كان الأذان واجبا لما صح التعليل، ويعلل لماذا يمضي في صلاته ولا يعيد. ليش يقول الأذان سنة؟ يعني الأذان لا يبطل ماذا؟ الصلاة، لا يبطل. والتعليل هكذا المفروض، يريد أن يعلل أنه لماذا يمضي في الصلاة إذا نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، ليش يمضي؟ قال لأن الأذان سنة، لأن الأذان سنة. فلو كان واجب لكان المفروض يصح التعليل. التعليل إنما يتناسب مع كونه استحبابا سنة. والجواب قالوا لا، حتى السنة بهذا المعنى يعني بمعنى مقابل الكتاب، يعني الفريضة المقابل للكتاب، يعني ما ثبت عن طريق النبي، أيضا السنة بهذا المعنى يعني ما ثبت وجوبه، أيضا لا ينقض الصلاة، لا ينقضها مع أنه واجب. مثل ماذا؟ مثل التشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة. يقول أيضا التشهد ليس واجب، القراءة ليست واجبة، لا تنقض الفريضة. فالأذان أيضا واجب ولا ينقض، لا يبطلها. طبعا ليش لا يبطلها؟ انتبه، يعني لا يبطلها إذا ترك ذلك نسيانا سهوا، يعني إذا ترك القراءة سهوا والتشهد سهوا، هذا لا ينقض لا يبطل ما ثبت بالكتاب العزيز. والصلاة ثبت بالكتاب العزيز، أقيم الصلوات الزكاة، لا يبطل. فأيضا ما ثبت وجوبه عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا هذا الأمر لا يبطل ماذا؟ الفريضة، أيضا هذا لا يبطل. فليكن الأذان كذلك، الأذان أيضا لا يبطل. فإذا لا منافاة بين كون المراد من السنة أو الوجوب وبين التعليل، ماذا التعليل؟ بالمضي، لا منافاة. طبعا بالمناسبة السيد السيستاني وإن كان لم يكن عنده تخيرات في هذا المطلب، لكن هنا عنده قاعدة أن السنة لا تنقض ويتمسك بها في كثير من الأمور. فيتمسك بها في كثير من المطالب. نعم، يتمسك بها، لكن أنا وجدت له في أكثر من مناسبة سنة وفريضة وما هذا أبطلها، فما هذا القاعدة عنده حينئذ كيف؟ يعني لو كانت قاعدة تامة لما صح هكذا، لكنه أراه في كثير من الفتاوى له مثلا يتمسك بها، يقول ولا تنقض السنة فريضة، فاستعمل قاعدة عامة. إذا شيء ثبت بالكتاب العزيز ثبت بالكتاب العزيز، وشيء ثبت عن طريق السيرة وتركه سهوا أو جهل معذور فيه، يقول مثلا مثل الترتيب، أو مثلا إذا غسل البدن قبل الرأس، يقول هذا ليس موجود في الكتاب، الموجود الغسل فقط، غسل الجنابة. فإذا غسل بدنه قبل رأسه سهوا أو أو مثلا جهل مركب عنده نسخ الرسل من باب لا تبطل السنة. وفي مطالب أخرى لا تراه من ناحية سنة وفريضة ويمكنها على كل حال. فأقول هنا أنا هذا الأمر هنا إنما الأذان سنة أولا، وإن صح إطلاق السنة في مقابل الفتوى صحيح، أنا لا أنكر موجود هذا الأمر، ولكن يتبادر إلى الذهن من إطلاق السنة المتبادر منها ولن فإرادة السنة مقابل الفريضة تحتاج إلى قبول. نعم، استعمل السنة استعمل بالنبي عندي لو عندي العامة ليس خارجي استعمال حق الله استعملا من لقوم لما تقول السنة السنة على النبي بالنبي إيه هكذا قد يطلق، فأقول لا يطلق، لكن إذا استعمل ينصرف إلى الذهن بمعنى النبي شيخنا، لأنه كثر استعمال في هذا المعنى جدا، بحيث لما الناس يسمعون السنة إذا تشوف أغلب الناس لما يسمع السنة ما يصرف إنه مقابل فريضة إلا إذا لفت نظره إليه مقابل فريضة، ينتقل إليه إلى ماذا؟ إلى السنة بمعنى الاصطلاحي، مصافا هذا الأمر موجود. فالمتبادر أولا هو السنة، ماذا بمعنى؟ بمعنى النهي. هذا الشيء. ثانيا عندنا قرينة أيضا على أن المراد منه النهي. قرينة. وهو لو كان واجبا، لو كان واجبا، ها؟ ما معنى التعريف حينئذ؟ لا معنى التعريف. اسمح لي تعبدي. التعريف اسمح ماذا تعبديا؟ قال فليمضي في صلاته. فإنما يعلم. فإنما الأذان واجب. افهمها شيخنا واجب. كل يوم. الإنسان إذا فهم واجب يعني المفروض نعيد. لا يقول واجب يعني أدعي. عللها. اسم تعبدي. تعليل. وعادة التعليل لا يكون تعبديا. تعليل يكون لأجل فهم المطلب. فلو كان مراد واجب يقول لا تمضي في صلاتك لان الاذان واجب. ما هو ان العيد ان كان اذان واجب. فهذا التعليل اصبح تعليل تعبد الشيخ لا يفهم انصافا. يعني اصبح بعيد من هذا الامر. الخلاصه انصافا ان المراد من السنه هنا ما يتبادر منها بمعنى النبي. إذا كان النبي فحينئذ في هذه الصورة يصبح ماذا؟ يصبح قريني على أن مراد من الرواية السابقة إذا كان الظاهرة في الوجوب مراد منها النبي. السنة بمعنى مقابل الفريضة تحليل الفريضة.
يعني السنة مش قول المعصوم قد يقال شيخنا
الآن هذه قريبة لما يذكر السنة في الأصول مراد منها الواضح. لا كلام إذا أطلقت في الروايات وعاري عن القريبة كلام هنا إذا أطلقت في الروايات وعاري يراد الإسلام. فهم كونها المراد منها السنة مقابل فريضة بقليل، يعني مثلا لما يقول التشهد سنة فهمنا مراد منها اقتلاء سنة، أما لو لم يذكر التشهد وقال والسنة لم تكن فريضة فقط، ها؟ لا دعاء صلى من خمس الطهور والوقت والكل والركوش وكذا، ثم قال ولا تنقض السنة الفريضة لو فرضنا ما عندنا التشهد سنة والفرض أحد كان يفهم منها أن مراد لا تنطلع مراد منها ذلك ما نصر، لكن لما ذكر القراءة والتشهد قريني على أن مراد منها السنة، فلو خلت عن القرين كلام خلت وينصر إلى الذهن بمعنى النبي. ولذا الفقهاء يتعاون هكذا أصلا يتعاون معها هكذا في هذه الأمور. فلذا هذا هو القول. ثم ما ذكرنا سابقا أن النساء أن عدة روايات لا أذان ولا إقامة عليهن. قلنا المراد نفس التأكد، هكذا قلنا نفس التأكد، وليس المراد لا يستحب لهن. وعليه فالغريب من السيد المرتضى كيف ذهب إلى الأذان واجب عليهن في الصبح والمغرب عليه السلام، والروايات عديدة لا أذان ولا إقامة عليهن. لا نعم ذكر كذا التجديد، هذا غريب صافر في هذا السؤال. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة إلى هنا أن الأذان مستحب مطلقا خلاص، سواء كان في الجماعة أو المغرب والصبح أو في غيرهما. نعم يتأكد استحبابه في الجماعة وفي الصبح والمغرب. هذا تمام الكلام في الإقامة في الأذان. أما بالنسبة للإقامة في بعض الروايات أظن صحيحة زرارة يسأله يقول شخص يقلب أظافره ويجز شعره وكذا، فهل يبطل وضوءه أو ينقض وضوءه؟ قال يا زرارة، قال يا زرارة هذه سنة ولا تنقض السنة فرضا، هذه سنة يعني مستحب وهذه مستحبات، ولا تنقض الوضوء عفوا ليس فرضا، هذه سنة ولا تنقض الوضوء. على كل حال موجود في الرواية. أما الإقامة، هل الإقامة واجبة أم لا؟ هل واجب مطلقا أو في بعض الحالات أم لا؟ ذهب جماعة من الأعلام إلى وجوبها مطلقا كما عن ابن أبي عقيل يقول على النساء والرجال، أو على خصوص الرجال واجب كما عن السيد المرتضى وابن الجنيد وصاحب الحدائق. قال العلامة المجلس في البحار: فاعلم أن الأخبار في ذلك مختلفة جدا بالنسبة للإقامة، ومقتضى الجمع استحباب الأذان مطلقا، وأما الإقامة ففيها إشكال، ففيه إشكال، إذ الأخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الأذان فقط، وتمسكوا في الإقامة بخلق الإجماع فقط. ثم قال: وفيه ما فيه. العلامة المجلس في البحار يقول: الوارد عندنا جواز ترك الأذان، ما ورد عندنا يجوز ترك الإقامة، فأنتم ليش قلتم يجوز ترك الإقامة؟ قال: من باب خط الإجماع، لأن كل من قال واجب واجب في الأمر، يعني من قال واجب مستحب مستحب في الأمر، يعني الأذان والإقامة.
من قال استدل بوجوب الإقامة من ذهب إلى وجوب الإقامة يشترط الوضوء، يشترط فيها الوضوء؟
وقت الوضوء الطهارة كان فيها خلاف، نحن ذكرنا هذا المطلب، ما ذكر هذا المطلب، ما ذكر. فقالوا خلق الإجماع، يقول العلامة المجلسي
هذا القول الفصل يعني.
نعم. فقالوا إنما ذهبنا إلى استحباب الإقامة من باب أنه عندنا قول إما الأذان والإقامة واجب، وإما الأذان والإقامة مستحب، واحد اثنين. فالقول بأن الأذان وحده مستحب والإقامة واجب يكون خلق إجماع مرتب، هذا القول. قالوا من باب خلق الإجماع المرتب. ثم قال: والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا، والأذان في الغداء والمغرب والجمعة والجماعة، ولا سيما في الحضر، يعني الحضر. أقول مقتضى الإنصاف لابد أن نرجع إلى الأدلة الروايات، ولكن بالجملة المشهور بين الأعلام على الاستحباب، المشهور بينهم كما هو المشهور في الأذان هو استحباب الإقامة وليست واجب. أما من ذهب إلى الوجوب ما هو دليله؟ بماذا استدل؟ استدلوا بعدة أدلة. من قال أن الإقامة واجبة لهم عدة أدلة. أولا الروايات الكثيرة المتقدم بعضها في الأذان الدالة على أن الإقامة هي أقل ما يجزي. الإقامة تجزي عن الأذان والإقامة أو تجزي أو أقل ما يجزي الإقامة. هذا الدليل نحن ذكرنا سابقا في الأذان وأجبنا عنه، قلنا المجزى عنه هو الأذان والإقامة، يعني الإقامة تجزي عن أمرين، لا تحتاج إلى أذان الإقامة يكفي الإقامة. المجزى عنه هل هو واجب أو مستحب؟ مسكوت. إذا دليلكم الأول لم يكتب له التوفيق. تقول عنا روايات كثيرة أن الإقامة هي أقل ما يجزى عنه أو تجزي عن الأذان والإقامة. تجزي النحو الجمعة والنبي معنى بسيط، فحينئذ لا يمكن الاستدلال على نحو الوجوب. إذا فالروايات المستدل بها هكذا في غير محلها. الدليل الثاني قالوا وثقت عمار، وثقت عمار الوسائل باب 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ماذا؟ لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة، لا بد ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به ولو اختلف. يقول لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إذا لم يستطع أن يتكلم. قال سؤل فإن كان شديد الوجع، قال لا بد أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. شديد الوجع قال لا بد. طبعا بعض الروايات واردة في هذا المطلب، لكن بعض الروايات في الحج فيها ترخيص من ناحية أخرى. فقد قلت عن ابن عثمان من يسأل عبد الله، قلت لأبي الحسن يريد أن يحج ويشكو رأسه والبرد شديد، رأسه يجعه والبرد شديد لأن يحج. قال إن كان كما ذكرت فليضحي الأحضار يعني الحق، أما أنت عفوا فليظل، إن كان كما ذكرت فليظل، أما أنت فأضحي لمن أحرمت له. أعطاه من التخفيف. هنا يقول شديد وجع، يقول لا بد. تبي شيء هنا أمر كبير الاستدلال. إنصافا هذه الرواية وصفت عمار لا تدل على الوجوب. طبعا أولا يقول لا بد المريض أن يؤذن، أولا قلت هو شديد الوجع قال لا بد، ثم قال لا صلاة شهدنا لا صلاة إلا بأذان وإقامة. تعال الأذان، نحن نتكلم عن الإقامة. تعال الأذان، الأذان واجب ومستحب، ما معنى مستحب؟ هذا هو. فإذا المراد لا صلاة إلا بأذان، يعني لا صلاة كاملة إلا بأذان فقط، يعني المراد نفي الكمال بالنسبة للأذان، يعني الصلاة الكاملة تكون مع الأذان، ليس المراد لا صلاة صحيحة.
أتذكر أستاذنا في المشكوك التركي من غير مأكول لحم وكانت بطهارته، وكان في روايات صحيحة في مشكوك التركي من غير مأكول لحم. لا فقط كان في روايات صحيحة للنجاس الفين موثقة فقط.
حسن أدل جمع بلد لسيطان حسن جمع بلد لسيطان لما نفاد حسن شوف شو الأدلة اللي ذهبنا وجمعنا منها
روايات
بيصير فقط روايات خل كل رواية واحدة نحملها
خير إن شاء الله أختم بس فقط في الموثق
ماشي الحال سيدنا نحن عشرة نحملها بأولها موثق حج بالنتيجة ما المانع سيدنا ما المانع عز الله ليش المانع المانع على القاعدة خير إن شاء الله كثير من الروايات هكذا في عدة روايات جالدة ورواية واحدة تخصصها وتعملها تطلق
يعني هاي موثقة لا تخصص الصحان
حسن شو هو كيف؟
في هذا الباب أنا أعرف
هذا ليش جدا كل شيء له رواياته قراءته شو بالضبط ايش عملناها شو السر بالنتيجة حجة موثقة فشاهد الحال يقول لا أذان لا صلاة إلا بأذان يعني لا صلاة مثل ما قلنا لا صلاة لمن جار المسجد لا صلاة لحاقن صوت كامل لا صلاة حاقن فليس المراد نفي الحقيقة وبناء عليه إذا الأذان محمول على الاستحباب هذا واحد طيب تعالى الإقامة يقول لا صلاة إلا بأذان وإقامة استحباب واحد فما المراد لا صلاة إلا بإقامة إن كان المراد لا يخلف إما لا صلاة صحيحة إلا بالإقامة وإما لا صلاة كاملة إلا بالإقامة وهكذا سيدنا وهكذا لأن الأذان قلنا ليست لا محمولة على نفس الصحة لأنه صحيح الصلاة صحيحة بلا أذان إذا المراد لا صلاة كاملة بلا أذان أما الإقامة فإن قلت أن المراد لا صلاة صحيحة إلا بالإقامة هكذا فيصبح لفظ لا مستعمل في معنيين في آن واحد تستعمل في مطلبين في آن واحد وهذا لا يمكن استعمل في أكثر من معنى الذي كان لفظ أحول العينين يا صاحب الكتاب لا صاحب استعمل وعليه فيتعين أن يكون المراد من لا صلاة إلا بالإقامة لا صلاة كاملة فتصبح هكذا لا صلاة كاملة بلا أذان والإقامة بعد ذلك بالحين إذن على وجهه
أما إذا قلنا اللفظ
لا نحن قلنا مثلا ليس علامة هذا الشيء الخوي الشيء الخوي رحمه نحن خالفنا الشيء الخوي نحن خالفنا قلنا فناء وفناء اللفظ في المعنى فناء فإذا فناء كيف يفني مرتين في أنواع الشيء هذا جليل
إذا كان السيد بعقله
لك علامة
إذا وضعت العمامة
هذه علامة
آتي من الشاي والسكر
الشيخ هذا علامة هذا علامة نحن ما جعلنا علامة وهذا الفرق الفرق أن الشيخ جعل علامة معنى العلامة يعني ليس مستعمل فيه هذا معنى العلامة لا نحن قلنا حقيقة مستعمل فيه قلنا بالهوهوية أي هو استعمل فيه قلنا إذا استعمل فيه في هذا الآن شيخنا الجليل كيف يستعمل في معنى آخر في نفس الوقت؟ كيف؟ إلا إذا كان لاحظ أحول العين. لا يمكن أن طيب. إذا هذا الدليل أيضا لم يكن له توفيق. الدليل الثالث. الروايات المتقدمة الدالة على أن الإقامة من الصلاة، مثل رواية سليمان بن صالح ورواية تونس الشيباني. أما رواية سليمان بن صالح الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث 12، ورواية تونس الشيباني حديث 9 نفس الباب، ورواية أبي هارون المكفوف باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث 12. هذه الروايات ذكرناها سابقا ثلاث، دلت على أن الإقامة من الصلاة، هكذا دلت من الصلاة. طيب هذه الروايات أولا هي ضعيف السند، أما الأولى رواية صالح سليمان بن صالح فهي ضعيفة بجهالة صالح بن عقبة واشتراك سليمان بن صالح بين الثقة وغيره. فالرواية سليمان بن صالح ضعيفة. أما الرواية الثانية رواية تونس الشيباني فضعيف أيضا بجهالة صالح بن عقبة، موجود أيضا صالح ويونس الشيباني. أما الرواية الثالثة أيضا ضعيف بصالح بن عقبة وأبي هارون المكفوف. فدعوا إذن هذه الروايات التي يستفاد منها أن الإقامة من الصلاة أولا هي ضعف السند، ثانيا عندنا عدة روايات سته، بل أقول لكم عندنا روايات رواها الفريقان يعني السنة والشيعة. ما هي؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعد ذلك افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم. شيخنا الجليل عدة روايات مستفيضة جدا عندنا وعندهم مشتركة، مشترك شيخنا رواية كثيرة، وبناء عليه إذا كان افتتاحها التكبير أو تحريمها التكبير أين الإقامة حينئذ؟ لدخول الإقامة من الصلاة شيخنا. فإذا كانت الإقامة من الصلاة وين يكون بعد افتتاح التكبير؟ تقول تكبير الإقامة؟ لا قطعا لا، ليش الله هذا؟ وين تقع الإقامة حينئذ؟ في الأول أو في الآخر شيخنا؟ بقول لكم في الأول الإقامة، الأول تكبير. حينئذ هذا دليل على أن الإقامة أصلا ليست من الصلاة، فضلا عن عدة أمور ذكرناها سابقا انصافا. لا بأس به، كلامهم ليس كاملا، الواجب وبحثهم في الواجب شيخنا، أما الكامل لا يوجد نزاع أصلا، قالوا نحن معكم معكم، الكلام أن واجب أخي في الصلاة، كلام هنا. كيف شيخنا؟
ما في إطلاق مكان، ما في إطلاق لفظي.
ليش؟ تحريم والتكبير. ما معنى تحريم والتكبير؟ شو الشيخ؟ الله مع الصابرين شيخنا، الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. ما معنى شيخنا افتتاح والتكبير أو تحريم والتكبير؟ ما معنى؟ سؤال. أولا. وهذه البيان قطعة في البيان هنا. في بيان أن أول الصلاة التكبير، هذا وفي قبل البيان. الإمام يقول انتبهوا يا جماعة الرسول. أولها التكبير تحريمها، يعني ما يعني يحرم عليك كل شيء، يعني لما تكبر يحرم عليك كلام الآدمي ويحرم الالتفات ويحرم كل
هذا. لكن هذا لا يعني أنها ليست واجب نفسي ولو قبل الصلاة.
لا، كلام هي من الصلاة، كلام هي من الصلاة، أما واجب نفسي آخر لا
قبل الصلاة، يعني لا يمكن
لن يبدعوا. لا لا، هم استدلالهم الواجب لأنها من الشرع على استدلال هذا شيء ما يريدون هم هكذا قالوا قالوا هي من الصلاة وبما أن الصلاة واجب يعني هي واجب هكذا قال شيخنا فنقول من الصلاة وين في الأول وفي الأخير في الأخير في الأخير التسليم هو آخر شيء في الأول التكبير في الوسط وما أعقل أنه بعد الفاتحة الله أكبر ويؤدي وبالخير بعض سمعنا من ذلك أصلا وبناء عليه فأيضا هذا دليل على أنه ماذا ليست عندهم بعض الأدلة على الوجوب تأتي في محل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.